كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وفتاوى الرحمة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته، وفي يوم القيامة في ظل عرشه، وفي الجنة في دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يعيذنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع. أحبتي في الله، يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها في برنامجنا. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ. معلش وسع صدرك معايا كده يا شيخ، هسألك سؤالين.
اتفضل يا أم محمد.
أنا مصابة بالوسواس القهري، ماشي، وبعدين بيجيلي في موضوع بعد الجماع يا شيخ، هل بعد ما اغتسل ونزل حاجة، أنا عارفة أن دي نجسة، ماشي، هل بقى ممكن بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة لو نزل حاجة أعتبرها من الإفرازات الطاهرة، ولا برضو بواقي حاجات الجماع؟
ماشي يا محمد.
النقطة دي أهم حاجة يا شيخ. النقطة السؤال الثاني، بس أهم حاجة يعني لو نزل بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو حتى يوم، يعني بيعتبر من الإفرازات الطاهرة ولا بقيت اللي هو الجماع، يعني عشان هو بيدخل من الموضوع ده.
ماشي يا محمد.
السؤال الثاني يا شيخ، بيفضل يضغط عليا كتير قوي ان وانا واقفه في الوضوء بخرج وانوي بقلبي فعلا ان انا اخرج، ومره واروح اتوضى تاني وتالت ورابع وخامس كتير وانوي بقلبي، لدرجه ان انا قلت بقى خلاص حتى لو نويت بقلبي انا هكمل الوضوء واكمل الصلاه، وهكذا برضو في الصلاه يا شيخ.
بيؤسسك في النيه ولا في الاعمال؟
في النيه، بيخليني لحد منوي فعلا ان انا اطلع من الوضوء، واجي تاني نفس الحكايه، يخليني لحد منوي برضو اطلع من الوضوء، لحد ما زهقت وقلت ان انا حتى لو نويت بقلبي انا هكمل الوضوء واكمل الصلاه، فهل ينفع كده يا شيخ؟
ماشي يا ام محمد، عافاك الله.
بارك الله فيك ودعي لنا يا شيخ.
بارك الله فيك وعافاك الله.
السلام.
الاخت ام شروق من القاهره. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، وزادك الله من علمه يا رب.
بارك الله فيك.
نفع بك إن شاء الله.
أكرمك الله.
بعد إذن حضرتك، أنا عندي كام سؤال.
اتفضل.
بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة.
نعم.
يعني هو في كذا دعاء أنا سمعت، فممكن حضرتك تقول لي الدعاء يعني اللي المفروض أقوله. وفي سؤال تاني، بالنسبة لحكم النساء اللي بيصلوا في الشارع صلاة العيد، هل ده جائز ولا مش جائز؟ مع العلم ان بيبقى في رجال بينظروا عليهم، يعني في رجال في الشارع عامه. وفي سؤال تاني، ما معنى الحديث اللي هو في السبع الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه من الدم، دي معناها ايه؟ يعني عايزه توضيح بعد اذنك. وهل عليا وزر لو انا فرحت ان في مثلا شخص كان بينشر الفساد وهو اصلا مش على ملة الاسلام، لو انا فرحت في موته وقلت ان ده مات، يعني حرام ان انا اقول عليه ان هو كافر، يعني ما سموهوش باسمه هو بالذات، ولا ما فيش مشكله ان انا افرح ان هو مات لانه كان بينشر الفساد بين المسلمين؟
ماشي يا ام مشروق.
ومعلش سؤال اخير، حكم اللعان في كانت خطبة الجمعة بتاعت الشيخ حسان، ممكن تفسير من حضرتك يعني ايه الحلفان الخامس ان لعنة الله عليا ان كانت من الكاذبين؟ يعني ايه الحتة دي؟ يعني هي ما قالتش ان هي فعلت الشيء وحلفة الحلفان دون، معلش يا ريت تفسرها لي بس.
ماشي يا اختي،
جزاك الله خيرا ونفع بك.
بارك الله فيك. معنا الاخ فايد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
كنت اريد ان اسال عن بعض الاسئله.
تفضل يا اخ فايد.
اولا عن الدعاء، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا واجعله الوارث منا. ما معنى اجعله الوارث منا؟ وهل هذا الدعاء ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ام عن ماذا؟ عن من؟ وبالنسبة برضو كنت يعني عملت عملية في صباعي، معايا شيخ؟
أيوة.
ف يعني العملية دي أنا كنت متوضي قبلها، يعني أنا خدت بنج موضعي وطبعا جاب دم وكده، فهل كده الوضوء راح؟ وبعد كده أتوضى عليه إزاي؟ أمسح على اللفة اللي على صباعي.
خدت بنج كلي ولا بنج
لا موضعي؟
موضعي.
بس طبعا جه دم كتير. فكنت عاوز اعرف امسح يعني الدم ده كده نقض الوضوء في وقتها، وبعد كده لما اتوضى اعمل ايه؟ امسح من فوق اللثه اللي على صباعي او الشاش؟
ماشي يا اخ، ماشي يا اخ فايد.
وعن الفتنه بين الصحابه يا شيخ، الصحيح فيها اقرا لمن او اقرا ماذا؟ يعني انا كنت اشتريت كتاب العواصم من القواسم، فهل هذا يكفي ام هناك من يعني كتب افضل من هذا الكتاب؟
ماشي يا اخ فايد،
وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
الأخت فاطمة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي يا فاطمة.
كان أبي متزوج.
أسمعك.
كان أبي متزوج ولديه أولاد، ثم ماتت زوجته، ثم تزوج بأمي ولديها أولاد، وكنا نسكن في بيتنا القديم، ثم قال أمي لأبي أن يشتري بيت جديد، ثم اشتراه، ثم كتبه على اسم أمي وترك البيت القديم على اسمه. ثم مات أبي، قبل أن يموت قال لأولادي أن بيت الجديد لأولادي الصغار وبيت القديم لكم أنتم الكبار، وما زال على اسمه لحد الآن. ثم مات الآن، هل هذا ظلمهم أم لا؟ وهل لهم الحق فيه؟
ماشي يا فاطمة.
أنا ممكن تسألني؟
ممكن.
أمي أهدتني حالة، والآن ما زالت حية في حياتها، هل إخوتي لهم الحق فيه؟ ولدي
حق في إيش يا فاطمة؟
أعطتني حلق.
أمك أعطتك حلق؟
آه.
في حياتها؟
إيه نعم، ما زالت حية.
عندك اخوات بنات اخرى؟
لا، انا بنت واحدة وولدين.
ماشي يا فاطمة.
كنت اسعد؟
ممكن.
انا كنت منذ 5 سنوات بعت، 3 سنوات او بعت سجائر وحلوى، كنت محتاجة، ثم حبيت نمشي نبيع بقى السجائر منذ 5 سنوات، فقطعت عن بيعها واشتريت منها ذهب، هل أصدقه على الناس أن أحتفظ به أم ماذا أفعل؟
أنا الحقيقة ما استوعبتش السؤال الأخير يا فاطمة.
قلت إني كنت أبيع سجائر.
تبيعين إيش؟
سجائر.
تبيعين السجائر؟
إيه وحلوة.
نعم.
كنت محتاجة واشتريت منه من هذا المال ذهب.
تركت هذا البيع يا فاطمة؟ تركت هذه التجارة؟
نعم، منذ 5 سنوات.
الآن تركتيها؟
نعم تركتها.
ما زلت تتاجرين في السجائر؟
لا.
نعم ماشي يا فاطمة. معنا الأخت خديجة من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ.
بارك الله فيكي.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس، هو تحويل الرصيد من الموبايل لموبايلي وهو بياخد نص جنيه عليه، هل كده حرام أم حلال؟
من بائع؟
يعني السنترال بيحول لي بخمسة، بخمسة ونص ليا وبياخد نص جنيه فوق الرصيد، هل كده حرام أم حلال؟ بيعتبر ربا؟
ماشي يا أختي خديجة.
وهل سؤال ثاني ممكن؟
ممكن.
هل الذهاب لدكتور مسيحي بما ان هي ما ارتديتش النقاب اصلا، ان هي مش لابسه منتقبه يعني، وبتروح لدكتور مسيحي بما ان في دكتوره مسلمه اصلا؟
ما فيش طبيبه مسلمه؟
لا في طبيبه مسلمه.
تتركها وتذهب لطبيب مسيحي؟
طيب الحكم في كده مش كده حرام؟
نعم.
ماشي شكرا.
شكرا. أم أحمد من أسوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ جمال،
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك أنا كنت مرة سألتك سؤال، كنت قلت لك إن أنا كنت دايما بندر ندور يعني وكده، وما كنتش أعرف إن هي فرض عليا، وقلت لحضرتك إن أنا يعني ممكن أقدر أوفيها بس برضو مش قادرة أتذكرها كلها. فحضرتك رديت عليا وقلت لي حاولي تتذكريها وتعمليها، فأنا مش قادرة. ده أول سؤال. السؤال الثاني، دلوقتي أنا كنت سمعت على قناة الرحمة إن لما بيجي ناس تجامل بعض في أفراح أو في أي حاجة مثلا النقوط والحاجات ده بيعتبر دين، فأنا كنت ساعات يعني برضو غير متذكرة مين جامل والدتي أو حاجة زي كده، وفي نفس الوقت أنا لما بجامل حد ما بنتظرش إن يعني مسامحة في الموضوع دوا. حضرتك سمعني؟
سمعك يا أم الرحمة.
ماشي. فطبعا طب اوفيه ازاي وانا مانيش عارفاه برضو يعني لا متذكره مين اداها او اداني او كده؟ ده سؤال. السؤال الثالث بعد اذنك، بالنسبه للعقيقه، هل لما بتتعمل اللحم بتاعها بيوزع ني ولا مطبوخ يعني؟ وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
شكرا.
بارك الله فيك. معنا أم أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت يا حضر الشيخ،
تفضل.
أنا عايزة أسأل بس عن جزء رجل كبير مسن يعني عنده حوالي 65 سنة.
نعم.
وأنا عندي حوالي 50 سنة، فيعني دلوقتي الحال يعني على قد خالص. هو على باب الله كان فاتح محل صغير كده، ودلوقتي يعني ما بقاش في شغل خالص، فما فيش أي دخل لينا، ويعني تعبت قوي بصراحة وعملت كل ما استطعت اني بشتغل وعلى قدي وكده، ومش قادر اكفي مصاريف البيت ولا لا، معايا بنتين على وش الجواز. فدلوقتي
نعم يا أمه،
يعني بيقول لي واحد اقترح عليه انه يعني نطلق واخد المعاش بتاع ابويا الله يرحمه، اللهم صل على النبي، وبعدين يكتب ورقه عرفي. فده يعني ده ايه عند ربنا؟ ده انا مش متوقعين ان الحاله توصل لدرجات، يعني انا مش عارفه اعمل ايه. انا عايز راي سيادتك في الموضوع ده.
ربنا يعفو عنا وعنك يا ام احمد، ولا يعرضك للفتنه، ويعني الله يدافع عن الذين امنوا. واستمعي الي عبر الشاشه، بارك الله فيك. هو بداية أن معي سؤال يعني صاحبه ألح علي فيه مرات عديدة، واسمحوا لي أن أنا أبدأ به. ويعمل في إحدى الشركات، شركات الأدوية، وعنده خبرة في هذا العمل. فتح مكتب أو مشروع بعد انتهائه من أعمال الشركة. هو بيسأل هل هذا العمل مباح أو غير مباح. يقول أنا أؤدي عملي في الشركة على خير وجه. والحقيقة أن السائل أنا لا أعرف طبيعة عمله في الشركة، وهل تتعارض مع طبيعة عمله في المشروع أم لا. لكن أنا هقول له ببساطة شديدة، إذا كان تعاقدك مع هذه الشركة يمنعك بشرط منصوص عليه في العقد أو بما تعارف عليه الناس يمنعك من أن تعمل مثل هذا العمل الذي هو أصلا هو عمل الشركة، فلا ينبغي عليك أن تفعله. أما إن كان تعاقدك مع الشركة ليس فيه هذا النص أو هذا الشرط، والعرف لا يقضي ولا يمنع بهذا، وأنت في عملك في آخر اليوم أو بعد الظهر لا تتعارض مع أعمال الشركة أو لا تؤثر على أعمال الشركة أو لا تقدم عملك الخاص على عمل الشركة، فهنا يجوز. العبرة هنا بالشرط الذي في التعاقد وبما يقضي به العرف المعتبر، وليس بما يقضي به الهوى. وأنا بقول للسائل حينما يكون العرف يقضي بهذا ويبيح هذا، فأنت ستذكر أنك لديك عمل أو عندك عمل، وسيشتهر عنك في الشركة أنك لديك هذا العمل ولن ينكر عليك أحد. لكن حينما تجد نفسك تخفي عن القائمين على الشركة أو عن إدارة الشركة، تخفي عنهم أنك تقوم بهذا العمل، فهنا أنت في شبهة عظيمة وخطيرة. ينبغي أن تكون أعمالنا واضحة، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أم محمد من السعودية مبتلاة بالوسوسة، وهي تسأل أسئلة تعبر عن طبيعة هذه الوسوسة إذا أصابت إنسان عافانا الله وإياكم. يعني تصوروا أنها تغتسل من الجنابة بعد الجماع، ثم ترى شيئا ينزل من فرجها بعد يوم من الغسل أو بعد ساعات من الغسل، فتتشكك هل هذا من أثر الجنابة؟ حتى لو كان من أثر الجنابة يا أم محمد لا شيء عليك، يعني اقطع الشك باليقين. اليقين أنك اغتسلت من الجنابة غسلا كاملا تاما صحيحا، وبهذا الغسل قد طهرتي. لكن الذي ينزل من الفرج بعد ذلك إن كان ظاهرا وباديا هيأخذ حكم النجاسة، لأن ما ينزل من الفرج عادة أشياء نجسة، البول وما شابه أو دم للصحابة أو نحوها، هذه أشياء نجسة تلزم أنني أزيل النجاسة وأتوضأ، لكن لا تعني أن أعيد الغسل. والذي يقول أعد الغسل هذا يعني متشدد ومتنطع، بل إني سمعت بعض الناس يقولون في المساجد إن إذا جامع الرجل أهله فلا بد أن يتبول قبل أن يغتسل. لماذا يتبول قبل أن يغتسل؟ قال حتى يخرج من ذكره أي أثر للمني. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ تبول أو لم يتبول، التبول لا يستدعى، التبول شيء طبيعي يقع في ظروف معينة، شيء طبيعي لا إرادي بالنسبة للإنسان، فالإنسان لا يستدعي هذا. ولا نشق على الناس بهذه التفريعات الباطلة التي لا أصل لها. الجنب يغتسل، يغسل ذكره ويذيل أي أثر للتلوث ثم يغتسل، يعمم جسده بالماء مع النية. فأم محمد نقول لها لا تلتفتي إلى هذه الوساوس. وكذلك في الوضوء، يشككها في نية الوضوء ويشككها في أفعال الوضوء حتى تخرج من الوضوء ولا تتوضأ أو تعيد الوضوء مرات ومرات. أقول لها لا يا أم محمد، ما تخرجي إذا توضأت أتم وضوءك، أكملي وضوءك ولا تلتفتي إلى وساوس الشيطان. يقولك أنا نويت ولا ما نويتش، يا ترى النية طلعت مظبوطة ولا لا، قلت بسم الله في أول وضوء ولا ما قلتش. نفترض إذا أصيب الإنسان بشيء من هذا ألا يلتفت إلى الوساوس. اليقين أنني أتوضأ، اليقين أنني نويت الوضوء ونية الوضوء أي قصد الوضوء بقلبي، اليقين أنني ذكرت اسم الله عند الوضوء، فأي تشكيك في شيء من هذا لا ألتفت إليه، خاصة إذا كانت الوسوسة مستمرة ومتكررة فهذا مرض، نسأل الله العفو والعافية. أم شروق من القاهرة سألتني عن أسئلة كثيرة بلغت 5 أسئلة نجيب عنها بسرعة. سألت عن دعاء الاستفتاح، الصيغة التي تقولها في الاستفتاح، هي كما قالت هناك صيغ كثيرة، بعضها سهل ميسور وبعضها يحتاج إلى جهد ليحفظ ومتابعة، بعضها قصير وبعضها طويل. يعني يجوز في دعاء الاستفتاح أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة. ثبت أيضا من حديث عمر بن الخطاب، وهذا ما اختاره أحمد، أن يقول الإنسان في استفتاح الصلاة سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت إلى آخر هذا الدعاء. أكمل وأفضل الأدعية في دعاء الاستفتاح والدعاء الذي اعتاده الناس عندنا هنا في مصر لكنهم لا يتمونه ولا يكملونه، وهو قول المصلي عند الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. تتمة هذا الدعاء كما جاء عند مسلم: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت. إذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بهذا الدعاء الطويل على وجهه يجوز أن يأتي بجزء منه. واختلف الأئمة في أفضل الأدعية في الاستفتاح، في استفتاح الصلاة. الإمام أحمد له مذهب، الإمام الشافعي له مذهب. أحمد كان يرجح الدعاء الثابت عن عمر بن الخطاب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأنه يتضمن تمجيدا لله عز وجل وتنزيها وتسبيحا وتحميدا لله عز وجل. الشافعي استحب دعاء علي ابن أبي طالب وجهت وجهي الذي ذكرته بطوله. المسألة فيها سعة، ودعاء الاستفتاح في أصله سنة، ولم يقل أحد بوجوب إلا أظن ابن حزم الظاهري وبعض فقهاء التابعين، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة يا أم شروق. صلاة العيد بالشارع للنساء، يعني قد يزدحم مصلى النساء في صلاة العيد فتصلي بعد النساء الصلاة بالطريق، وتقول يعني يكن بحضرة الرجال أو ينظر إليهن المارة من الرجال، هل تجوز؟ نعم تجوز، تجوز، وتستتر المرأة بقدر ما تستطيع. إن كانت منتقبة هل تغطي وجهها؟ أنا أرى أنه إذا كانت بحضرة الرجال تستر وجهها بشيء، تستر وجهها بشيء. إن لم تكن منتقبة كانت مختمرة فالقضية لا تثار بالنسبة لها، لأنها يعني في حجابها، وهي ترى أن هذا الحجاب أو أن هذا هو الواجب في قدر ما تحتجب به. لكن لا تصلي المرأة في الطريق مختارة، يعني هذا قد يكون عند الضرورة، يقع هذا أحيانا في المسجد الحرام مع الزحام في المسجد في رمضان وفي الحج، يقع أحيانا في مصلى العيد حينما يزدحم الناس في صلاة العيد. الضرورة تبيح المحظور يا أم شروق، لكن أيضا الضرورة تقدر بقدرها. بتقول ما معنى ما جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه؟ ذكر الله خاليا، ذكر الله يا أم شروق يعني قد يكون بذكر الله بأسمائه وصفاته أو بوعده ووعيده، يعني جنته وناره، أو عند ذكر الموت حتى إذا ذكر الإنسان الموت، أو ذكر الأمر والنهي، ذكر الأحكام الشرعية. إذا تذكر الإنسان شيئا من هذا أو ذكر بلسانه أو بقلبه شيئا من هذا فرق قلبه وانهمرت دموعه فإنه يدخل في هذا الوعد. ورجل ذكر الله خاليا، وقوله صلى الله عليه وسلم خاليا فيه إشارة إلى أنه فعل ذلك حيث لا يراه أحد من الناس، وهذا أدعى للإخلاص. يعني حينما تقومين أو يقوم الواحد منا في جوف الليل ليصلي لله، يصلي ركعتين لله في جوف الليل الأخير ويبكي، هنا لا يراه أحد، لكن تعبير هذا تعبير الخوف. وأنا يعني أبشرك يا أم شروق، أنا كتبت مقالة في مجلة التوحيد في هذا العدد الذي بين أيديكم الآن بعنوان خوف المؤمنين من رب العالمين، فيها بعض هذه المعاني التي قد تنتفعين بها، ونسأل الله أن ننتفع بها جميعا. بتقول الاستبشار بموت الكافر الفاجر الفاسق، هل هذا جائز أم أنه من الشماتة؟ لا نعم جائز، إذا مات عدو لله استبشرنا بموته، استبشرنا بموته. وقد سجد علي بن أبي طالب لله شكرا لما قاتل الخوارج في النهروان وقتلهم، ووجد في القتلى ذو الثدية الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وأن فيهم رجل صفته كذا وكذا وأنهم كلاب أهل النار وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء يرغب أهل العلم في قتلهم، أهل السنة في قتلهم وقتلهم، خاصة لهم قطعوا السبيل وقتلوا النفس المحرمة ويعني ارتكبوا المحرمات في الأمة وشقوا عصا الطاعة فقاتلهم الإمام، فلما وجد فيهم العلامة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلامة مقتل رجل اسمه ذو السدية، كانت في يده يده مقطوعة وفي يعني كانت تشبه ثدي المرأة. هذا الرجل حينما وجده علي على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شاكرا. فكذلك أبو بكر الصديق لما جاءه مقتل مسيلمة خر لله ساجدا. فحينما يموت كافر فاجر له نكاية في المسلمين، فجوره ليس على نفسه وإنما فجوره يتعدى للناس، لا شك أننا نفرح ونستبشر بموته ونرى أن هذا نصرا وفتحا من الله عز وجل. لكن الكافر العادي، الكافر الذي كفر فيما بينه وبين الله نحن لا نعلم عنه شيئا، هذا أمر إلى الله. لكن موته على الكفر دليل على أنه في النار، دليل على أنه إلى النار والعياذ بالله. لكن نحن لا ندري ولا نحكم على الناس ولا نعطي الناس طابعا هذا في الجنة أو هذا في النار، هذا أمر لله عز وجل. سألت عن أحكام اللعان، واضح أن خطبة الأمس لأخونا الشيخ محمد حسان كانت تعرضت لهذه القضية. اللعان رجل وجد امرأته في موضع تهمة، في موضع تهمة، أو هو يدعي عليها هذا، يدعي عليها هذا، فهو لا يستطيع أن يثبت عليها بينة الزنا لأنه لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء، ولا يستطيع أن يبقى معها وهو يرى أنها على الفاحشة، فماذا يصنع؟ يذهب إلى ولي الأمر، يذهب إلى السلطان فيدعي عليها أنها اقترفت الفاحشة وأنه ليس لديه شهود، هو نفسه الشاهد الوحيد، وأنه يريد حلا، يريد ألا يبقى مع هذه المرأة. هنا يستحلفه ولي الأمر، يستحلفه أنه رآها تزني أو أنه رآها على الفاحشة، فيحلف أو يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويشهد الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. طب هذا الدعاء من شخص واحد هو الزوج على المرأة التي اتهمت تهمة، قد تكون التهمة صحيحة وقد تكون التهمة باطلة، لكن هذه التهمة قد تؤدي إلى قتل هذه المرأة حدا، لأنها بتتهم أنها زنت، وزوجها أقام عليها الدعوة وشهد أربع شهادات وشهد الخامسة، رب العزة ضبط الميزان، ميزان العدل، قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد بالله، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فتشهد أيضا وتحلف أيضا أنها صادقة وأنه هو كاذب ومدعي عليها ظلما وزورا، وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين. وبعد ذلك يقضي ولي الأمر بالتفريق بين الزوجين في هذه الحالة، تفريق بين الزوجين وتنتهي القضية، تذهب الزوجة، لا يقام عليها حد لأننا درأنا الحد بشهادتها، ولا نلزم الزوج أن يبقى معها، ولا نقيم عليه حد القذف لأنه أيضا أتى بالشهادات على وجهها كما ذكر الله عز وجل. هذه بسرعة أحكام اللعان. اللعان لا يكون إلا بين الرجل وزوجته، حينما يتهم الرجل امرأته قد يكون صادقا ولا يملك البينة، وقد يكون غير صادق، الله هو الذي يعلم الشرع ماذا يصنع الحاكم ولي الأمر. رب العزة أقام له هذا الميزان العادل وهو ميزان الملاعنة، ويفرق بين المتلاعنين، وإن كان لها ولد مطعون في نسبه من الزوج ينسب الولد إلى أمه. الأخ فايد بيسأل عن الدعاء المشهور الذي يقوله الخطباء على المنابر، اللي هو فيه اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. طبعا هذا الدعاء صحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا. يعني يظل الإنسان على موفور الصحة وكامل العافية إذا استجاب الله هذا الدعاء، متعنا اللهم بأسماعنا فلا نصاب بالصمم، وبأبصارنا فلا نصاب بالعمى، وبقوتنا في أبداننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، يعني اجعل الموت هو الذي ينهي علينا، يعني لا أموت بعد أن أصاب بمرض في سمعي أو في بصري أو في بدني. هذا الدعاء يعني فيه طلب رفع البلاء ودفع البلاء، وفيه سؤال للعافية، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال الله العافية من أفضل السؤال ومن أعظم السؤال، أن تسأل ربك أن يعافيك في الدنيا وفي الآخرة. فقول اللهم متعنا وقول واجعله الوارث منا، يعني اجعل الموت هو الذي يرث هذا البدن، يعني لا يعني يسبق الموت مرض طويل وشاق ربما يرهق المريض ويرهق أهل المريض، فجاءت الدعوة اجعل الموت هو الذي يرثنا، وكما جاء في أدعية أخرى واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قد يقول قائل طب مش هذا الدعاء يعني موت الفجأة؟ لا، مش لازم يكون موت فجأة. الخطورة في موت الفجأة أنه قد يفجأك وأنت على غير توبة، قد يفجأك الموت وأنت على ذنب أو معصية. لكن قوله في الدعاء واجعله الوارث منا، يعني يا رب توفنا من غير أن تعرضنا للبلاء في أبداننا، والله أعلم. بيقول أيضا الأخ فايد من القاهرة، عملت عملية في الأصبع وكنت متوضئ قبل العملية وسال مني دم، فهل انتقد الوضوء؟ طبعا هو أخذ بنج موضعي ولم يحدث، لكن نزول الدم هل ينقض الوضوء أم لا؟ المسألة الثانية، كيف يتوضأ بعد ذلك وقد ربط الأصبع بجبيرة ورباط؟ أما عن الجزء الأول، هل الدم ينقض الوضوء؟ الدم الذي يسيل من البدن هل ينقض الوضوء؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن الدم الذي يخرج من جسم الإنسان من غير السبيلين، من غير الفرجين يعني، أكثر أهل العلم على أنه إن كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء. لكن القول الذي أدين الله عز وجل به وأرجح أنه لا ينقض الوضوء، وقد صلى عمر وجرحه يثعب دما، وصلى أحمد بن حنبل وظهره يسيل منه الدم بعد أن جلد في فتنة خلق القرآن، وكان بعض الصحابة قد بات يحرس الجيش وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه أحد المشركين بسهم وهو يصلي، ثم رماه بثان وثالث وهو يصلي، فجعلت دماؤه يستسيل ولم يخرج من الصلاة. وهذا دليل الإمام أحمد على أن الدم الخارج من البدن وإن فحش لا ينقض الوضوء. أما كيف تمسح أو كيف تتوضأ وتغتسل يا أخي فايد، تمسح إن شاء الله على الجبيرة، وإن كان الحديث فيها فيه ضعف، إلا أن أكثر أهل العلم قد أفتوا بهذا القول، أن من كان على عضو من أعضاء الوضوء جبيرة أو رباط أو نحو هذا والماء يضره، فإنه يكفيه أن يمسح على هذا العضو. بعض أهل العلم قال يتيمم لأجل هذا العضو، بعضهم قال يجمع بين الوضوء والتيمم، والحقيقة المسألة كلها اجتهاد، والله أعلم. معنا اتصال من فرنسا، الأخت ليلى من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا الجليل؟
بارك الله فيك.
أحبكم في الله وأحب الشيخ محمد حسان وجميع شيوخنا وعلمائنا.
عافانا الله إياك، بارك الله فيك.
عندي بس أسئلة، الله يخليك.
تفضلي.
قبل ما أتحجب كنت يعني ما كنت بصليش، وبعدين عملت إجهاض 3 مرات. ما الحكم في الدين؟
الآن تبتي وتبتي من كل هذا؟
الحمد لله دلوقتي أنا محجبة والحمد لله بصلي وبالفجر وقرأت القرآن والحمد لله، يعني بتابع الدين الحمد لله كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك.
وفيك البركة إن شاء الله. وثاني سؤال، و يعني لما كنت قبل ما أتحجب كنت ما بصليش، يعني كنا بنصلي في رمضان بس كنت ما بصليش، وبعدين كنت لما بيك من رمضان ما كنتش برجع الأيام اللي أنا أكلتها، ودلوقتي يعني الحمد لله في يوم شوال وصيام ذي الحجة والحمد لله.
السؤال في قضاء الصيام والصلاة.
نعم
نعم
نعم،
بارك الله.
وعند الله يبارك فيك. وعندي أخي الكبير مريض من حوالي 30 سنة يعني مرض الأعصاب، فكان بيروح عند دكتور نفساني وحاجة كده، وكان مخاصمني. ولما رحت السنة دي للمغرب كلمته وقلت له يعني احنا اخواته، وبعدين كلمته اخذت له هدايا معايا وكل حاجة. وبعدين لما بيكلمني بيكلمني قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، بيكلمني بالدين. فأنا كلمته قلت له يعني ليه ما بتصومش كده وبعد كده، فهو بيقول أنا ما بصليش، أنا ربنا سبحانه وتعالى ما ادانيش اللي أنا عايزه، يعني ما بيشتغلش ومريض وكده. فأنا كرهته أخي، بس كرهته. وبعدين خاصم أمي مسكينة بتحن عليه، ما معاش فلوس بس بتكلمنا احنا بنديله فلوس وحدة واي حاجة. فلما بكلمت قلت له بص كلم امي حرام عليك مخاسمها. قال لي انت ما تعرفش امك، انا اللي بعرفها. قلت له مهما كان امك هي امي، يعني لازم صريحة وتكلمها، بص مسكينة زعلانة منك وهذا. بس لما بكلم امي بتقولي انا راضي عليه، ربنا يرضي عليه، ما مكلمنيش انا ربنا يرضي عليه. فما مش عارفة اخويا اذا كان عقوق مش عارفة. وبعدين عندي اخواتي يعني كل مره بيخصموني وانا ما عنديش اولاد، وكل ما بكلمهم انا بحبهم وبحب اولادهم وكل حاجه، ولما بكلمهم يعني بيطلعوا لي الماضي الوسخ بتاعي. فانا مش عايزه عشان يكلموني في الماضي، انا بكلمهم عشان دلوقتي. انا بقول لهم انا اسمي ليلى من 8 او 7 سنين، يعني لما اتحجبت والحمد لله وخلاص ما بقتش عاصيه كما الازي الاول. ف يعني انا مش عارفه اعمل ايه بالنسبه للصلاه والصيام.
عافانا الله واياكم. اسمعيني عبر الشاشه يا اختي ليلى. صابرين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي يا ام الشيخ انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. دلوقتي
علي صوتك شويه يا صابرين.
دلوقتي انا عرفت ان جوزي بيتفرج على قنوات يعني مش كويسه، على الفضائيات، وفضلت وواجهته بالكلام ده مرة أنكر. فأنا عارفة أنه هو لحد دلوقتي بيعمل كده، فأنا أعمل إيه معاه؟
أنت بترابيه صابرين؟
يعني حتى أنا كويسة معه قوي.
أنت بترابيه صابرين؟
لا أنا بصحى من النوم بشوف كده بعيني.
يعني شوفي بتشوفي هو بينكر إزاي؟
هو أول ما بيحس أن أنا مثلا جاي أو صحيت فبيعمل كده.
ماشي يا صابرين. أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام.
اللهم زيدك علم يا رب على علمك.
بارك الله فيك.
أنا كنت كلمتك الأسبوع اللي قبل الماضي بموضوع كفالة اليتيم.
نعم.
فالحقيقة ما فهمتش إلا نص السؤال، فممكن توضح لي أكتر يعني إزاي إن أنت حضرتك قلت إن أنا ممكن أكتبه باسم حد من أهلي. طب ازاي انا اكتب باسم حد من اهلي؟
اليتيم اللي ملوش اهل اللي انت عايزه تربيه في بيتك. لا انا ما قلتش تكتبيه باسم حد من اهلك.
اما لا اجيبه ازاي معايا هنا البلد معايا هنا؟
انا قلت ممكن اليتيم هذا اللقيط. هذا اللقيط لابد ان يكون له اسم.
طب اكتبه باسم مين بقى؟
انا قلت ما قلتش نكتبه باسم حد من اهلك، بنكتبه باسم شبيه باسم العيله.
ايوه
عشان يعني ايه نزيل عنه الحرج في المستقبل.
طب اكتبه باسم زوجي بقى؟
اسم حقيقيا.
طيب ماشي اكتبه باسم على اسم جوزي؟
لا 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 اسم جوزك هيبقى تبني.
طب اجيبه ازاي معايا البلد هنا؟
ما احنا قلنا اسم شبيه، واحنا هنعمل وثيقه تفيد ان احنا بنكفله. هذا هو المطلوب يا ام عبد الرحمن.
بس انا علمت من هنا لما سالت هنا قال لي ما ينفعش يخش البلد هنا الا على اسم يبقى على جوازك وباسم جوزك.
هو انت هتجيبي من مصر وتاخديه معاك السعوديه؟
اي
لا دي مساله قد اجرائيه، انا لا احسنها الحقيقه، مساله اجرائيه حسب اجراءات الدخول والخروج في البلاد، وانا لا اعرفها. لكن انا بكلمك على الحكم الشرعي فيما يتعلق بكفاله اللقيط الذي لا اب له او لا نعرف له والدا. ماشي يا ام عبد الرحمن.
ماشي. طب سؤال ثاني لو سمحت.
اسالي سؤال.
طب لو انا جبت طفل مثلا من البلد اللي انا موجوده فيها ممكن هياخد اجر ما اخده من بلدي؟
ما احنا قلنا بنعمل محضر يا ام عبد الرحمن ان احنا التقطنا هذا الطفل، بنعمل محضر عند الجهات المختصه. هذا المحضر بيثبت بيثبت ان احنا التقطنا هذا الطفل وان احنا مسؤولين عن كفالته. ثم بعد ذلك بنعطي له اسم لانه لابد له من اسم. بنعطي له اسم ليس هو اسم زوجك ولا اسمك، لكن اسم قريب شبيه، يعني حتى يعني نحافظ على كرامتي في المستقبل.
ايوه
اسم مخترع احنا بنخترعه، لكن محضر كفالته ده بيخليه تحت رعايتنا. محضر كفالته اللي احنا عملناه في المكان اللي احنا التقطنا فيه، هذا بيعطي لنا الحق في كفالته ورعايته. وانا قلت لك حاجه تانية، خلي حد يرضعه عشان نضمن حرمة الرضاعة.
السؤال ده كمان لو سمحت، انت قلت يخلي اختك لو بترضع
للكفالة عشان يبقى محرم لكي.
طب هو ينفع يبقى محرم لاولادي؟
لا، لو اختك رضعته مش هيبقى محرم لاولادك، هيبقى محرم لكي انت.
طب ماشي شكرا. في سؤال لو سمحت،
لو رضعتي انت يبقى محرم لاولادك.
طب في سؤال لو سمحت، في صلاة شروق بعد الفجر بنص ساعة، هي دي صحيحة؟
صلاة الشروق هي صلاة الضحى يا ام عبد الرحمن؟
لا قالوا لا، ما انا سألت في الموضوع ديت في حلقة القرآن عندنا اللي احنا بنروح حلقة القرآن، قالوا لي ان في صلاة غير صلاة الضحى اللي هي بعد الفجر بنص ساعة اسمها صلاة شروق.
اسمعيني عبر الشاشة. عبد الباقي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا عبد الباقي.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل، بارك الله فيكم.
مولانا
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. لو سمعت أسأل حضرتك سؤال.
سأل.
حكم سب الدين. حكم سب الدين.
نعوذ بالله.
ومولانا الشكش رحمه الله قال لك إن كان متزوجا فإذا أتى مراته قبل أن يعقد عليها من جديد فقد أتى في الحرام، لأن الله يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا.
ماشي عبد الباقي،
ربنا يبارك فيك وارفع قدرك.
بارك الله فيكم. نرجع إلى الأسئلة التي بين أيدينا. احنا وقفنا عند الأخ فايد من القاهرة، أجبنا عن السؤال الأول والثاني. هو سأل عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة. إذا أردت أن أقرأ لمن أقرأ الكتاب اللي انت رشحته، العواصم من القواصم، كتاب مميز في هذا الباب، كتاب العواصم من القواصم. وأي كتاب من كتب السنة الصحيحة أيضا تستطيع أن تقرأ، في البخاري في كتاب الفتن، أو في مسلم في كتاب الفتن، أو في كتاب الإمارة تستطيع أن تقرأ، في السنن الأربع تستطيع أن تقرأ، في الكتب المتخصصة الخاصة في هذا الباب أيضا كتب العقائد التي لأهل السنة والجماعة فيها موقفنا من الصحابة. لكن لا تقرأ في كتب التاريخ غير المنضبطة التي فيها الغث والسمين، لأن هذه الكتب تروي الكثير مما لم ينضبط. وأخونا الشيخ محمد حسان له كتاب صدر حديثا في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، فهو أيضا كتاب نافع وكتاب طيب. الأخت فاطمة من الجزائر بتقول إن أباها أوصى بالبيت الكبير لأولاد الزوجة الأولى، وأوصى بالبيت الصغير لأبناء الزوجة الثانية، وأنا فهمت أنه أوصى مش أعطى. هو لو أعطى هتبقى هبة، لو أعطى حال حياته هتصبح هبة ويجب فيها التسوية، هبة ويجب فيها التسوية وتصح. لكن لو أوصى فالأصل أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ولهذا الذي أنصح به الأخت فاطمة أن الورثة يجتمعوا على تقسيم الميراث بعد وفاة الوالد، يجتمعوا على تقسيم الميراث على شرع الله ويتغاضوا عن هذه الوصية. بتقول أمي أعطتني حلق، هل يجوز أن أخذه؟ إن لم يكن لأمك أولاد غيرك يجوز، إن كان هناك أولاد غيرك فهذه هبة، لأن أمها ما زالت على قيد الحياة وأعطتها حلق، هذه هبة. وهبة الوالد لولده عندي تصح وتجوز مع التسوية بإجماع أهل العلم. فإن لم يكن هناك تسوية أنا أيضا على قول جمهور أهل العلم أنها تصح، تصح إن كان هناك مقتضى يقتضي هذا التفضيل أو هذا التمييز، مقتضى شرعي أو مقتضى حقيقي وليس مجرد الهوى، لأن الأصل التسوية بين الأبناء. ونقول للوالد وللوالدة أتحبون أن يكونوا لكم أو لكما في البر سواء، أن يستووا في بركم فكونوا لهم أيضا في العطية سواء. كانت بتبيع السجائر واشترت ذهب، طبعا يعني هذا البيع ما كانش سجائر فقط، سجائر وحلوى، كان واضح ان عندها كشك تبيع فيه الاشياء التي يبيعها البقالون عاده. اشترت ذهبا من هذا المال، ماذا تصنع؟ الانسان يعني يتصدق، لان هذا مال مختلط، هذا مال مختلط فيه الحلال وفيه الحرام. انا اقول لها تصدقي ببعض هذا المال لتطهريه، لتطهريه حتى يغلب على ظنك انك قد طهرتيه وقد تطهرتي من هذه المعصيه. الاخت خديجه سالتني عن تحويل الرصيد، والحقيقه قضيه تحويل الرصيد في الموبايلات او في اجهزه المحمول انني بشتري رصيد 5 جنيهات او 10 جنيهات من البائع، ما بشتريش منه كارت واشحنه، لا انا بشتري منه رصيد بيحوله لي على التليفون بتاعي. هذا البيع والشراء جائز لو لم يأخذ البائع مني زيادة. لماذا؟ لان البائع ان اعطاني 5 جنيهات واخذ مني 6 جنيهات فقد دخلنا في الربا المنهي عنه، لان هذا بيع مال بمال، بيع مال بمال. رصيدي هيبقى فيه 5 جنيهات ما يوازي 5 جنيهات وانا اعطيه 6 جنيهات او 5.5 جنيهات، هذا مال بمال عندي لا يجوز. ومن يرى انها خدمة مقابل مال وليس مال بمال، هيعطيني دقائق مقابل نقود، يرى انه لا شيء فيه، لكن انا اكيفها واراها مال في مقابل مال. واذا كان المال في مقابلة المال يعني نقود بنقود، فلا بد ان يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انا اقول للباعة، باعة الكروت والذين يقومون بالشحن على الهواء، المسألة خفت وخفتت لأن الشركات أصبحت بتعطي عروض الحمد لله فيها ربح لهذا البائع، لكن كانت قبل ذلك متفشية. نقول لهم خذ نسبة ربحك من الشركة، لكن إذا شحنت الإنسان على الهواء 5 جنيهات أو 10 جنيهات فلا تأخذ منه أكثر مما أعطيته. يجوز لو كان في ضريبة على الكارت كله أنك تحصل منه حظه أو نصيبه من الضريبة، يعني تضيف عليه الضريبة، مفيش مانع، لكن لا تأخذ لنفسك أنت منه شيئا، يعني اجعلها خدمة للعملاء وخذ نسبة ربح من الشركة واكتفي بهذه النسبة المباركة الطيبة، لكن لا تأخذ نسبة أخرى من العميل وأنت تبيع له مال بمال. هذا قولي ورأيي والله أعلم، وقد راجعني في هذا القول كثيرون، والحقيقة أنا لازلت أراه هو الصواب وأراه هو الحق. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عن زلاتنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. بتسأل عن الذهاب لطبيب غير مسلم مع وجود الطبيبة المسلمة؟ لا طبعا، ولا تذهب المرأة حتى لطبيب مسلم طالما في طبيبة مسلمة. المرأة ستكشف عورتها، ستكشف عورتها عند التطبب، عند إجراء الكشف الطبي عليها. فإذا كانت في طبيبة مسلمة وفي طبيب مسلم وفي طبيب غير مسلم، لمن أذهب؟ قولا واحدا للطبيبة المسلمة، لأن العورة أمام المرأة ستختلف عن العورة أمام الرجل، وهنا ما فيش ضرورة، لا توجد ضرورة طالما في طبيبة مسلمة. لكن لو فرض أن البلدة ليس فيها إلا طبيب مسلم أو إلا طبيب غير مسلم، والحالة تتعرض لأزمة، قد تتعرض للموت، هنا الضرورات تبيح المحظورات. يبقى ننظر في قضية الذهاب للطبيب، ذهاب المرأة للطبيب قضية تحكمها الضرورة، تحكمها الضرورة. فإذا وجدت الطبيبة المسلمة فأين الضرورة؟ قد يقول البعض إن الطبيب أكثر حذقا من الطبيبة، قد يسلم هذا ويكون هذا صحيحا ومسلما، لكن ما الذي جعله بهذه المثابة؟ تكالب المسلمين على الطبيب وترك الطبيبة، لأن الحذق والمهارة في المهنة بيكتسب بالخبرة، بيكتسب بمتابعة الخبرة. فالطبيبة المسلمة إذا اقتصر النساء المسلمات على الذهاب إليها فإنها ستكون أعلى خبرة وأكثر خبرة من الرجال في هذا المجال. إذا نحن الذين نفرط ونضيع ونقصر. الأخت أم أحمد من أسوان سألتني عن النذر الذي لا تذكره. النذر الذي لا تذكره لا شيء عليها فيه، تقول أنا مش فاكرة نذرت إيه، ولا قلت ايه، خلاص لا شيء عليك. واذا اردت ان تخرجي من عبء هذا الشيء الذي في عنقك ولا تعرفي تفصيلا، كفري كفارة يمين. فإن النذر الذي لا يستطيعه الإنسان أو لا يطيقه الإنسان أو لا يقدر الإنسان على الوفاء به، كفارته على الراجح من أقوال أهل العلم كفارة يمين. وقد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة النذر كفارة يمين. كذلك النقوط اللي مش عارف أصحابه، كنا بناخد نقوط وبنرد، وهي لما بتعطي نقوطا لأحد بتعتبره هبة، لا تنتظر ردة. وهذا أحسن ما يفعله الإنسان، إن لما يجامل ويهادي ما ينتظرش المقابل، ما ينتظرش. نعم قد يأتي المقابل يقبل الهدية، نعم أقبل الهدية وأثيب على الهدية، لكن ما يكونش وأنا بأعطي منتظر للمقابل لألا أفسد عطيتي وثواب عطيتي وثواب هبتي. أقول لها إذا كان هناك نقوط لا تعرفين أصحابه ولا تعرفيه فكذلك لا شيء عليك، إن أردت أن تبرئي ذمتك فتصدقي، تصدقي لله لوجه الله بما يغلب على ظنك أنك قد أخرجت المال الذي في عنقك. وأنا لما أقول بما يغلب يعني ممكن يكون مع الاحتياط بالزيادة شوي. العقيقة، هل يوزع اللحم نيئا أو يوزع مطبوخا؟ الأصل في العقيقة أن احنا ندعو الناس على الطعام، نذبح للجارية للبنت شاة، ونذبح للصبي للذكر شاتين، وندعو الناس للطعام، يعني نطبخ وندعو الناس يأكلوا، فلما يأكلوا عندنا يدعون للوليد ويدعون لأبيه ولأمه ويسألون له الحياة الطيبة والعمل إلى آخر هذا الدعاء. فهذا هو الأصل في العقيقة. لكن لو لم نستطع أن نجمع الناس على الطعام فوزعناها على الناس في بيوتهم فلا بأس، أنا أرى أنه لا بأس، لكن الأصل أن نجتمع على طعام العقيقة كما نجتمع على طعام الوليمة، وليمة العرس. أم أحمد من الجيزة يعني عندها مشكلة في أسباب الرزق، زوجها يبلغ من العمر 65 سنة، أصبح غير قادر على الاكتساب، وأنا لا أدري أين معاش هذا الزوج، سواء كان معاش من وظيفة أو حتى كان معاش من وزارة التضامن الاجتماعي. الزوج الذي بلغ 65 سنة ولا يكتسب ولا يجد، المفروض يبقى له معاش في الدولة، إما معاش حكومي أو معاش في شركة قطاع عام أو حتى معاش من وزارة التضامن الاجتماعي بأي صورة من الصور. هذه صورة الأخت السائلة بتجد وتجتهد لكي تكفي نفسها وبناتها، عندها بنات في سن الزواج تحتاج إلى المساعدة. أنا أدعو أم أحمد أنها تتصل على أقرب فرع لنا في أنصار السنة، وإحنا عندنا فرع في الجيزة يا أم أحمد، اتصلي على فرع الجيزة وإحنا إن شاء الله نساعدك ونساعد زوجك. لكن قضية بقى أن أنت جوزك يطلقك على الورق وعشان تاخدي معاش أبوكي، وبعد كده يرجع يتجوزك عرفي بورقة عرفية، هذا أنا لا أستطيع أن أفتيك به، حتى وإن كنت في ضيق لا أستطيع أن أفتيك به، لأنه كذب وتزوير وتدليس وأخذ للمال بغير حق. أخذ للمال، هتاخدي مال المعاش بغير وجه حق. نعم أنا أنت محتاجة، أنا أعلم أنك محتاجة، لكن برضو لا أفتيك. المحتاج لا يسرق، المحتاج لا يزور، المحتاج لا يأخذ مال غيره بغير وجه حق، ولكن يسأل رب التيسير ويسأل رب أن ييسر له أسباب الرزق. فأنا أقول لأم أحمد في الجيزة، إياك أن تفعلي ما يفتيك به بعض الناس أو يقوله لك بعض الناس، فإنه كذب وتزوير، وقد تتعرضين بعد ذلك لطائلة القانون وأنت لا تتحملين ذلك أنت ولا زوجك، وهذا لا يحل لك يا أم أحمد. وإن شاء الله نحن نعينك إن شاء الله من خلال فروع أنصار السنة القريبة منك. ليلى في فرنسا، الحقيقة يعني أسئلة كثيرة، لكن خلاصة تجربة ليلى في فرنسا أنها كانت لا تصلي لا تصوم، واضح أنها كانت متفلتة من الأحكام الشرعية كطبيعة المسلم الذي يعيش في بلاد الغرب دون أن يعي أحكام دينه، فبيعيش كما يعيشون. أجهضت نفسها أكثر من مرة، لكن الآن تابت إلى الله، الآن التزمت الحجاب الشرعي، الآن تحافظ على صلاتها، الآن تصوم رمضان، الآن تصوم التطوع. هل هذه توبة؟ نعم هذه توبة. وهل هناك توبة أعظم من أن أترك الذنب وأفعل الطاعة؟ هذه توبة. وأقول للأخت ليلى من فرنسا، أقول لها أبشري، الله سبحانه وتعالى تواب، وهو الذي وفقك للتوبة كما قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. هو الذي تاب عليك أولا فتبت أنت ثانيا، فقبل منك التوبة بفضله ومنه وكرمه ثالثا. وأبشرك أن ما فعلتيه من المعاصي والذنوب سيكتب في ميزان حسناتك بعد التوبة، كما قال ربنا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولا يجوز لأحد أن يعير المذنب بذنب قد تاب منه. أقول لأبناء أختك أو أبناء أخواتك، إياكم أن تذكروها بما كان منها، هي تابت، لقد تابت، لا تثريب عليها، لا تعيير لها، لا نعيرها بذنب قد تابت منه. آدم حج موسى حينما قال له موسى أنت آدم أبونا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة، قال هل تقرأ التوراة؟ ألم تجد فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال بلى. قال ألم تعلم أن الله قد كتب هذا علي قبل أن أخلق بأربعين؟ قال فحج آدم موسى، فلا يجوز لأحد أن يحاسب أحدا عن ذنب قد تاب إلى الله منه. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة التي عليها، الرأي الراجح يا ليلى أنك لا قضاء للصلوات التي عليك، لكن أكثري من صلوات النافلة، أكثري من صلوات النافلة. كانت بتصوم رمضان ولا تقضي الأيام التي عليها، هذا هنا الأمر هنا يختلف، الأمر هنا يختلف. لماذا؟ لأن صيام رمضان يسهل قضاؤه، وكان بيبقى عليك ستة أيام أو سبعة أيام، فهنا حاولي تحسبيهم وحاولي تقضي الأيام التي عليك يا ليلى. طبعا نحن نتحرج أن تتصل علينا الأخت وتقول إني أحبك في الله، نحن نتحرج من هذا، مع إن هذا من حيث الإطار الشرعي ليس ممنوعا وليس حراما. يعني لو أحبت المرأة رجلا في الله، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجالا ونساء نحبهم في الله، فهذا جائز. لكن حينما يقال لرجل بعينه أنا أحبك في الله، قد يخشى الفتنة، يخشى عليه ويخشى عليها من الفتنة. فنفرق بين حالين، بين حال أن الحب في الله يسع كل الأمة، يسع كل الطائعين، يسع الرجال والنساء، هذا جائز وهذا مشروع. لكن أن نخصص إنسانا وأكلمه فأقول إني أحبك في الله، فأنا أجد صدري يضيق لها، مع أنها في الأصل جائزة، لأنها قد تفتح عليها أو تفتح علي أو تفتح على إخواني المشائخ في هذه القناة أو غيرها، تفتح باب الفتنة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأخت صبرين بتجد زوجها بيشاهد القنوات الفاسدة. هو أولا لابد أن احنا نتخلص من القنوات الفاسدة، زي يعني القنوات الأقمار التي تبث الفجور ليل نهار، الأقمار الصناعية التي تبث الفجور والفواحش، زي القمر الأوروبي وأمثاله. هنا الإنسان لابد أنه يتحرج من هذا ويبتعد عن هذا ولا يعرض نفسه، لأن الإنسان بطبعه عنده عملية حب استطلاع، وقد لا يتأثر الإنسان أولا لكنه يتأثر ثانيا وثالثا. يعني في أول الأمر هو يقول أنا أشاهد، أنا أرى، أنا أعرف ماذا يدور حولي، لكن في آخر الأمر سيؤثر هذا في قلبه، سيؤثر هذا في قلبه. معنا اتصال، أم خالد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم خالد،
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
الله يخليك وبارك في عمرك يا رب،
أكرمكم الله
وخليك. أقول لحضرتك يا دكتور، أنا بجيب كروتة، طبعا هنا الشركات بيدونا كروتة الكارت 50 ريال، بيجي 65 ريال.
نعم.
الشركة اللي عاملاه يعني احنا بنشتريه من البقالة عادي.
نعم.
وبحطه على ايه 65 ريال، وده بيدوها قبل رمضان.
ايوه.
فهل ده حرام عليا؟
لا لا، مش انت بتبيعي كارت؟
لا 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 لا، اعوذ بالله.
امال بتبيعي ايه؟
ما ببيعش، انا بشتريه ليا انا.
لا لا شيء فيه يا ام خالد.
اه؟
لا شيء فيه.
وبعدين في واحد هنا، في واحد هنا مثلا اقول له ايه، يمكن ساعه الصلاه اقول له لو سمحت حول لي 20 ريال، الان محولها لي 23 ريال.
بيحول لك على واحد.
وهو عارف ان هي 23 عشان الكروته زياده الايام دي، هل ده حرام؟
ماشي يا ام خالد.
جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه الله.
ام اسلام من شبرا، السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام اسلام.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله لو سمحت انا عايز اسال حضرتك سؤال كده.
تفضلي.
والله لو سمحت، انا متجوزه ومعايا ولدين، فجوزي كان دائما ما بيصليش ولا يعرف شي حاجه خالص عن الصلاه، وبعدين دائما على طول على طول يسيب الدين.
انت اتجوزتيه على هذا الحال يا ام اسلام؟
لا، هو ما كانش كده خالص.
كان بيصلي؟
لا.
ايه؟
هو كان، هو معاه كليه ازهري.
كان بيصلي؟
لا، هو كان زمان بيصلي.
ما كان بيصلي لساعة ما اتجوزك؟
اه
كان بيصلي، وبعد كده قطع الصلاه
خالص
بيسيب الدين. نسال الله العفو والعافيه يا ام اسلام.
وبعد بيسيب الدين بطريقه رهيبه، يحرق كذا ويحرق كذا.
وبعدين
بس، وما فيش مراعيه للبيت ولا لزوجته ولا لاي حاجه خالص.
ماشي يا ام اسلام،
ارجوك، لاني انا واقفه على طلاقي بسبب الموضوع ده، انا مش عايزه اعيش معاه بسبب سب الدين والكلام ده كله، فانا عايزه
اعفى الله عنا وعنك. ام عبد الرحمن من السعوديه سالت عن صلاه الشروق. هي الحقيقه ما فيش حاجه اسمها صلاه الشروق، في حاجه اسمها صلاه الضحى، لكن جاء في الحديث الذي صححه غير واحد من اهل العلم اخره شيخنا الالباني رحمه الله عليه، ان الانسان لو جلس في مصلاه يذكر الله بعد صلاه الفجر حتى تشرق الشمس، ثم قام بعد الشروق بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، قام فصلى ركعتين، كانت له أجر حجة تامة تامة تام، أو حجة وعمرة تامة تامة تام. الحديث يعني حديث حسن ونحن نقبله ونرجو ما فيه من الفضل، نرجو ما فيه من الفضيلة. هل هذه صلاة الضحى؟ نعم هذه صلاة الضحى، لأن وقت الضحى بيبدأ من ارتفاع الشمس إلى ما قبل صلاة الظهر بفترة قد تتجاوز النصف ساعة، هذا كل وقت متسع لصلاة الضحى، نسميها شروق نسميها ضحى، المسألة واسعة، لكن هي في وقت الضحى وهي صلاة ضحى. الأخت الأخ عبد الباقي والأخت أم إسلام من شبرا، مأساة واحدة، حكم سب الدين، سب دين الله كفر. المسألة فيش فيها مجاملة يا أخوان ولا فصال، من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الله عز وجل أو سب الشريعة أو استهزأ بشيء منها فقد كفر، خرج من الملة. هذا حكمه في العموم، لكن هل نطبق عليه هذا الحكم في الخصوص بدون ضوابط بدون إجراءات؟ أقول لا. الضوابط والإجراءات بقى انني ارفع امره للقاضي، ارفع امره لولي الامر، وهذا الذي كفر بسب الدين حكمه في الشرع الاستتابة، يعني يستتيبه ولي الامر، فان تاب والا حكم عليه بالكفر والقتل، وحتى ان تاب قد يعذر، يعني يقع عليه تعذير لما فعل او لما اقترف، لكن ليس لنا، ليس لأحد الناس إذا رأوا إنسانا قد سب الدين أو فعل ما هو أكثر من هذا، قد يكون قد سب الله عز وجل، لا نحرم عليه امرأته، لا نخرجه من الملة، فلا نحكم بالتوارث بينه وبين أوليائه، لأننا لسنا ولاة أمر، لسنا قضاة، وإنما الذي نملك أن نرفع أمره إلى من يقضي عليه أو من يعزره. ووالله ثم والله لو وجدنا إنسان يذهب إلى النيابة العامة فيقدم شكوى ويجيب شهود ويقول في شكوى إن فلانا سب دين الله، هو ما سبني أنا وما شتمني أنا، لكنه سب دين الله فآذاني لأنه آذى الله، فأنا أرفع أمره إليكم اقضوا فيه بما ترون. لكن حكم ربنا فيه معلوم معروف، لو فعلنا هذا ربما لقلت الحالات. لكن قد يذهب الواحد منا إلى النيابة لأنه شتم هو أو سب هو أو سب أباه أو أمه، إذا سب الرجل أبا الرجل قد يذهب إلى من يشكوه أو إلى ولي الأمر، لكن إذا سب دين الله لابد أن احنا نضرب على أيدي الناس، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طب أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ تأخذ على يده حتى تمنعه من الظلم، وهذا الذي يسب دين الله يحتاج إلى أن يؤخذ على يديه، أشكو إلى أهله إلى قومه، نحاول نقلل من هذه الفاحشة العظيمة بالإنكار. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، أكره هذا وذلك أضعف الإيمان. أم إسلام إذا كان لا يتوب من هذا، لا يصلي ويسب الدين ويأتي بهذه الأفعال القبائح ولا يتوب ولا يراجع نفسه، الجأي إلى أوليائك، الجأي إلى أهلك، ولو وصل الحال إلى التطليق منه فإنه لا يستحق أن تبقى معه امرأة مؤمنة تقية وهو على هذا الحال لا يتوب إلى الله منه. أم خالد جابت لنا سؤال يتعلق بالشحن، بس على من ناحية العكسية، في السعودية الكروت بيبقى فيها عروض، عروض يعني الكارت ابو 50 ريال يبقى فيه 65 ريال والكارت، فبتقول بتشتريه، هذا لا بأس فيه، هذا لا بأس اشتري كارت ب 50 ريال يعطوني 65 ريال دقائق لا بأس، او تروح تشحن على الهواء فتدفع 20 ريال فالرجل يعطيها 23 ريال قيمة دقائق، هذا ايضا جائز. طب ليه ما قلتش على دي ربا؟ لان هو ما اعطاش من عنده زيادة، ده هو قسم الكارت على 2 او على 3، الكارت ابو 50 ريال قسمه على 2 او على 3 فاعطاها نصف الكارت او ثلث الكارت، هذا لا شيء فيه ولا بأس فيه. وقتنا قد انتهى واسئلتنا قد انقضت، واسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم دائما أبدا لما يحب ويرضى، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء